بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء قبل الأخير من سلسلة درر وعبر من سيرة خير البشر. وقد قطفنا معكم أيها الإخوة في لقاءات مضت ثمار يانعة وفواكه دانية من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وخلاله وغزواته وجهاده صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله جل وعلا. فالسيرة النبوية أيها الإخوة هي مدرسة متكاملة في جميع جوانب الدين، تشمل الأخلاق والمعاملات والفقه والتعامل والحنكة والإدارة و حسن السياسة الشرعية، وتشمل كذلك الدعوة إلى الله جل وعلا بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة. وهذه السيرة أيها الإخوة مهما حاولنا أن نغوص في أعماقها أو أن نصل إلى شيء من دررها ولؤلؤها الكامن المخزون، فإننا لن نستطيع أن نتجاوز القاع، ولن نستطيع أن نتجاوز شيئا يسيرا من عبرها وفوائدها ودررها. ولكن حسبنا أيها الإخوة هو الإشارات والتنبيهات، وأنتم ولله الحمد على وعي، تستطيعون أن تتوسعوا وتقرأوا وأن تزيدوا من علومكم ومعارفكم الشيء ماذا؟ الشيء الكثير. وصلنا معكم إلى عام الوفود، وقد تكلمت في لقاء مضى أن العلماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإرسال أو استقبال هذه الوفود بعد عام الحديبية، أم أن استقباله للوفود كان في السنة التاسعة، لأن الوفود أيها الإخوة كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين السنة السابعة إلى قبل وفاته. لكن العلماء سموا هذا العام بالذات عام الوفود، مع أن الوفود كانت تأتي إليه قبل، نظرة لكثرتهم وتوافدهم وتنوعهم من جميع قبائل العرب ومن أنحائها، مما جعل العلماء يسمونه بعام ماذا؟ الوفود. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيضا لم يغزو فيه غزوات مشهورة لتفرغه عليه الصلاة والسلام باستقبال الوفود، وقد صدق الله عندما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ماذا؟ أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ماذا؟ توابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية علم الصحابة ومنهم أبو بكر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما من الأيام فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. الصحابة أغلبهم لم يعلم، فأما أبو بكر فبكى قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. عندما فتح رسول الله مكة وفرغ من تبوك أسلم الثقيف وبايعته، وقدمت إليه العرب من كل حدب كما يقال وصوب، حتى كانت السنة التاسعة التي سميت بعام الوفود. بلغ مجموع هذه الوفود ما يزيد عن 60 وفدا تقريبا أو أكثر، فقد سردهم العلماء وبينوهم. ولا لا أستطيع يا إخوة أن أسرد لكم كل الوفود، أنا سأسرد لكم بعض أشهر الوفود التي قدمت، وتستطيعون أنتم أن ترجعوا إلى مصادر السيرة سواء عند ابن هشام أو ترجعوا إلى الواقدي أو ترجعوا إلى ابن إسحاق أو ترجعوا إلى المتأخرين منهم، فتقفوا جميعا عند أسمائهم. من تلك الوفود وفد عبد القيس الذي جاء ذكرهم في البخاري ومسلم، أن وفدا من بني عبد قيس قدموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الوفد الثاني وكان وفد بني حنيفة، ومن ضمنهم ماذا؟ من ضمنهم مسيلم الكذاب. الوفد الثالث وفد نجران، وفد الأشعريين، ومن بينهم ماذا؟ وفيهم جاء حديث أبي موسى الأشعري في وفد الأشعريين. وفد بني حمير من أهل اليمن، وهو الذي جاء فيه ذكر حديث: جاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. ثم الوفد الخامس وفد الطي، ثم وفد بني عامر، وفيهم حديث عامر بن الطفيل في الصحيح. وفد الجذام وقدم به رفاعة ابن زيد الجذامي. ثم وفد بني سعد ابن بكر، وجاء فيه ماذا؟ جاء منه ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه ماذا؟ المسجد. الوفد التاسع وهو وفد دوس، وفد الطفيل بن عمرو، وفيهم حديث قول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا. وفد كندة وقدم به الأشعث بن قيس في وفد كندة في 80 راكبا قدم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وفد جرير بن عبد الله البجلي، من الوفود كذلك وفد حضرموت، وقد قدم به وائل بن حجر وكان أبوه من ملوك حضرموت، وجاء في حديث الإمام أحمد: اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده. أيضا وفد ثقيف برئاسة عبد ياليل بن عمرو، وفد بكر وقدم به الحارث بن حسان البكري، وفد بني كلاب ابن ثعلب، مثل بني كلاب وبني ثعلب وبني مرة، وقد وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وفد أشجع وجاهلة، ووفد بني عبد عدي. يؤخذ من هذه الوفود عدة فوائد. الفائدة الأولى: قدوم هذه الوفود أيها الإخوة من كل حدب وصوب على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انتشار الإسلام وتوسعه ووصوله إلى مشارق الجزيرة ومغاربها، لأنهم جاءوا من اليمن وجاءوا من نجد وجاءوا من تهامة وجاءوا من الحجاز وجاءوا من عسير وجاءوا من طيء وجاءوا من يعني نجران، وجاءوا كذلك من شمال الجزيرة العربية، شمال الجزيرة ماذا؟ العربية. فهذا التنوع يدل على انتشار الإسلام. ثانيا: حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه في احترام هذه الوفود. فلو أنتم تأملتم من أحاديث الوفود هذه لوجدتم أن من تلك الوفود من كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها: اللهم اهد ماذا؟ دوسا. ومنهم من كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على كبرائهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. أيضا من الوفود من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم العلم: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يأخذها بنو تميم، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه ماذا؟ على الماء. أو حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما كان من خلق الله للسماوات الأرض. فتشعر أو تلمس حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال هذه ماذا الوفود. أيضا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوتهم وعلى تبليغهم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهم إما أن تسلموا أو تسلموا أو تقدموا الجزية أو نقتلكم، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح لهم عقيدة التوحيد ويبين لهم حق الله جل وعلا فيه، ويبين لهم معالم الدين أركان الإسلام والإيمان، ويبين لهم الحلال والحرام، ويبين لهم ما يجب من حقوق التعامل مع الغير، يبين لهم معالم الدين. أو أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحدا، كما جاء في إرسال أبي موسى الأشعري وإرسال علي بن أبي طالب إلى اليمن، أو معاذ بن جبل إلى اليمن، وإرسال علي وقبله خالد إلى اليمن. هذه أيها الإخوة هي رسالة الإسلام العالمية التي نحن نحتاجها في هذا الزمن. نحن نحتاج أيها الإخوة أن نوصل الجوهر الحقيقي للإسلام، وأن نظهر دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقبل الناس هذا الدين ويدخلوا فيه. وأول من يمتثل مثل الإسلام هو نحن، هو ماذا؟ نحن. فكنت في أحد الدول الأوروبية أيها الإخوة مرة، وتعرفت على أحد النصارى وقد أسلم، فرآني واستبشر، قال لي أنت يعني من دولة عربية؟ فقلت له نعم أنا من هنا. ففرح وكذا، قال أنا أسلمت منذ أسبوع، ويعني لابد أن تتغدى معي. قلت له يا أخي أنا مشغول ولدي ارتباطات وعندي مهمات وما أستطيع وكذا. قال إلا تتغدى معي. خرجت من عنده إذا به اثنين من المسلمين يأتون، الظاهر يعرفون هذا الشخص، فسلموا علي، فقال لهم أني سأدعو هذا الإنسان على وجبة ماذا؟ الغداء. فقالوا له اثنين من المسلمين، قال له تعال طيب نذهب إلى هذا المطعم. هم قالوا له، فأنا ما أعرف المطعم أين. لما دخلت إلى المطعم وجدت المطعم كله مليء بالمنكرات، يباع فيه الخمر ويباع فيه يعني المحرمات، وأجد في مكان للقمار وفي مكان يعني مشتمل على بؤرة من الفساد، وهذا يعني يدخن وهذا. فالتفت إليهم وهو لم يفهم ما قل، أقول لهم يا أخي أنتم مسلمون؟ قالوا نعم. قلت يا أخي هذا الذي أسلم الآن عندما يرى القمار ويراكم تدخنون ويرى قلال الخمر أمامكم ويرى كل هذه المنكرات يقول ما الفرق بين دينكم ودينه؟ لا يوجد. أنتم الواجب عليكم يا أخي أنكم أول من تكونوا سفراء للإسلام، لا أنكم أنتم تعينونه على ترك الدين بسبب هذه التصرفات، تذهبون به إلى مكان كله معاصي وذنوب. يقول ما الفرق إذن بين ديني ودينكم؟ فهو لما رأى الكلام عرف، فقال لي، قال لي أنني لم أحب أن يذهبوا بنا إلى هذا المطعم أصلا، لأني أنا أكره هذه الأمور، لكن هم أصدقائي وأنا مشيت على رغبتهم. فقلت له هناك في مطعم آخر عربي نذهب إليه. فهم استحوا وجاءوا معنا. لما في الطريق قلت لهم يا أخي هل هكذا يدعى إلى الإسلام؟ أنتم تدعون الإسلام بأفعالكم قبل أن تدعوا ماذا؟ بأقوالكم. طبعا كل واحد يخرج هذه السيجارة الإلكترونية يتكلم معه وهو ماذا؟ وهو يدخن. من الذي سيعلم هذا الذي أسلم جديد الآن؟ هل هؤلاء سيعلمونه الدين أو يشرحون له معالم التوحيد؟ للأسف نحن في زمن أنا أقول تكاد تنعدم فيه القدوة. ماذا؟ القدوة الحسنة. هو تأثر من خلال كلامي معه وفرح بي، وجاء هؤلاء الذين يعيشون معه أفسدوا علينا الجو بأكمله. حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع أن يحج، وخرج معه 300 من الصحابة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت ماذا؟ عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله أجل فهو إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يعني يحج بعد هذا العام ماذا؟ مشرك. السرايا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى اليمن، وقد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا ماذا؟ ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ماذا؟ حجاب. ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معاذ فقال: يا معاذ، عسى أنك لا تلقاني بعد عامي هذا. هنا بكى أيها الإخوة معاذ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تأتي عند قبري هذا. فبكى معاذ لفراق رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت وأقبل إليه بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث ماذا؟ وحيث كانوا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بدنو أجله. بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، وقد كان من ضمن ذلك أن يعني يوزع أو يأخذ الخمس، وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما يريد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثني، أي علي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فإن الله مثبت لسانك وقلبك. ثم أوصاه قائلا: إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي. فقال علي: فما زلت بعد ذلك قاضيا. مكث علي في اليمن أيها الإخوة حتى قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو حاج، فوفاه في ماذا؟ في مكة. وقد نجح علي أيها الإخوة في مهمته تلك، إذ لم ينجح فيها خالدا، وقد أقام خالد 6 أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه، وعندما قدم علي إلى اليمن ودعاهم إلى الإسلام أجابوه. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، أو بعث علي رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيها بإسلام همدان ونحوها، فلما بلغ الكتاب إلى رسول الله خر ساجدا فقال، ثم قال: السلام على همدان، السلام على همدان. سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة. كان ذي الخلصة أيها الإخوة صنم في الجاهلية، وكان مشهورا له مثل الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. وعندما قدم جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني وأنت من وذي الخلصة من قومك. فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا ماذا؟ مهديا. فهنا خرج جرير في 50 راكبا فكسروا ذي الخلصة وقتلوا من كان حوله، ثم دعا بعث جرير بالخبر إلى رسول الله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه السرية أهمية دعاء رسول الله وثمرته، حرص رسول الله على بعث الرجال من قومهم. يا أخوة، دائما الدعوة إلى الله لما تكون من داع من بني قومه يكون تأثيره أكثر وأعظم. الله جل وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ماذا؟ بلسان قومه. أنت تعرف عاداتهم وتقاليدهم وتعرف يعني مداخلهم ومخارجهم وهم يثقون بك أكثر من الغريب. لذلك نحن دائما يا أخوة ندعو يعني الإخوة من جميع بلدان العالم أن يكونوا هم سفراء في الدعوة إلى الله إلى أقوامهم، لا ينتظرون أن نأتي إليهم نحن ويأتي إليهم العلماء ويأتي. يا أخي أنتم أهلوا أنفسكم لكي تكونوا دعاة إلى الإسلام في أقوامكم. هذا هو يعني المهم. وهذا ننتقل بعد ذلك إلى نهاية المطاف، حجة الوداع. فرض الله تعالى الحج في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نزلت في عام الوفود في أواخر السنة ماذا؟ التاسعة. ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح غير هذه الحجة التي كانت في السنة العاشرة على الصحيح. أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رغبته في الحج، وقدم ناس كثير كلهم يرجو أن يأتم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس أيام مضت من ذي القعدة، وقد ذكر العلماء أيها الإخوة أحكام الحاج وما تفرضه في حديث جابر المشهور الذي رواه أصحاب السنن والمسانيد. حديث جابر المشهور في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهمنا منها أيها الإخوة في السيرة هو الحديث عن خطبة ماذا؟ الوداع. قال عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ قال: ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ماذا بعض. وقال: إن الشيطان قبلها قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش ماذا؟ في التحريش بينهم. إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. طبعا أيها الإخوة أنا أريد أقول لكم شيء مهم جدا. خطبة الوداع أو خطبة حجة الوداع اشتملت على أربع قضايا رئيسية. القضية الأولى حق الله بالتوحيد، حق الله بالتوحيد. ثانيا اشتملت على بيان معالم الدين الرئيسية من تحريم الربا وتحريم الظلم ونحو ذلك. ثم بعد ذلك اشتملت على الحقوق العامة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ماذا؟ عليكم. وهذا ما يسمى عند العلماء بالضروريات الخمس التي يقوم مقام الدين ماذا عليها. ثم اشتملت على حق التأكيد على حق كل من الزوجين، فالزوج له حقوق والمرأة لها ماذا؟ حقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حقوق المرأة وأنه يجب الرفق بها وإحسان معاملتها وعدم يعني الغلظة عليها، وإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حق الزوجين في خطبة مثل خطبة الوداع؟ لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الحق في خطبة أصلا هي للحج ليست لقضايا النكاح؟ تفضل. أيوة، شو المشكلة لو كانت هي الأخيرة؟ لماذا أكد على هذه على هذا الموضوع بالذات؟ هل يوجد سبب يعني معين؟ شوف العكس، هو صح في الجاهلية ما كان في معاشر بالمعروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في يعني في أيام مثل ما تقول يعني دعوته كان يؤكد على حق الزوجين، وذكر كذلك الله جل وعلا. لماذا أكد في الذات في حجة الوداع؟ لسببين. السبب الأول اجتماع أكثر الصحابة في هذا ماذا؟ في هذه الخطبة. ثانيا أن منظومة الأسرة هي أساس كل شيء، والحق إذا عرف من الزوج وعرف من الزوجة انتظمت سفينة الأسرة، لكن الحقوق إذا لم تعلم ولم تطبق لم تنتظم شأن هذه الأسرة، وبالتالي هدم المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثمر هذا الجمع ليؤكد هذه القضية. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ينبغي في التجمعات العامة وفي الملتقيات الضخمة التأكيد على القضايا التي يحتاج إليها ماذا؟ المجتمع. ومن تلك القضايا قضايا ماذا؟ الأسرة. الآن هذا الزمن ضاعت فيه الحقوق وتبدلت فيه الأحوال، وقل من يؤدي حق الله في الطرف الآخر. أنت لو جئت إلى 70% من مشاكل الزوجين هي سببها الحقوق فقط، لا هذا يؤدي حقه ولا هذا يؤدي ماذا حقه، وبالتالي يصل الأمر إلى الطلاق، ثم بعد ذلك الانفصال، ثم بعد ذلك تبدأ مشاكل الأبناء وانحرافاتهم الاجتماعية والخلقية والسلوكية، وينشأ عن ذلك انحراف الزوج إلى الزنا، وانحراف المرأة كذلك ربما إلى مزالق ماذا أخرى. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحق المرأة قبل الرجل، بدأ بحق المرأة قبل الرجل، مما يدلكم على أن الإسلام أولى للمرأة ماذا حقوق. الآن أنت في هذا الزمن تسمع جعجعة كثير من الناس حول الإسلام وظلمه لحق المرأة وهضمه لحقوقها وظلمه لها. يا إخوتي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. تعالوا معنا إلى السيرة النبوية لنرى ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة من حقوق. أعطاها حق النفقة، أعطاها حق المرأة مهر، أعطاها حق اختيار زوجها، أوجب على الزوج احترامها، أوجب على الزوج معاشرتها بالمعروف، أوجب النفقة عليها للزوج النفقة عليها وعلى أبنائها، حرم إهانتها بكل قول وفعل، جعل لها حقا في الميراث والسكنة. هذه 8 أو 9 حقوق، هذه أنا سردتها هكذا، وإلا لو رجعتم إلى الحقوق لوجدتم أكثر وأكثر. والله لا يوجد دين أعطى المرأة بمثل ما أعطاها الإسلام من الحقوق، لا يوجد، لكنها القلوب تعمى فيها الأبصار. الإنسان غير المنصف لا ينظر إلا إلى جزئية معينة، أن المرأة في بيتها وربما يعني لم تأخذ حريتها التي هو يزعمها في اللبس، وكأن حق المرأة في هذين الأمرين. وما يدري هذا المسكين أن المرأة لو كانت هي في بيتها هي ملكة معززة، يأتي إليها المال وهي ماذا؟ وهي في مكانها لا تحتاج أصلا أن تخرج، لأن الله أوجب على الزوج أن ينفق ماذا؟ فهي معززة مكرمة. وأما في لبسها فالإسلام حفظها وكرمها من أن تكون ماذا؟ من أن تكون مبتذلة، كما نحن نرى في هذا الزمن من ابتذال المرأة، خروجها بهذه المناظر الفاضحة وجعلها دعايات على العطور والملابس وعلى الشوارع، حتى أصبح جسد المرأة كأنه ماذا؟ كأنه استعراض، الإسلام حافظها الجوهر ماذا؟ مصونة. لا أريد يعني أحول الدرس إلى هذا القضية لأن لن أنتهي، لكن حسبكم أيها الإخوة، أحد يعني كان في مناظرة لأحد المسلمين وعجبني، فقال هذا المسلم لي يعني من كان معه، قال ذاك وذاك أنتم لا تسمحون للمرأة أن تتنقل بين الرجال كما تشاء وتريد، وتحكرونها على زوج واحد. فسأله سؤال أو لم يسأله، أتى بوردة أيها الإخوة من الحديقة وأتى إليه، قال ممكن أن تشم هذه الوردة أنت؟ أخذ هذا يعني النصراني والكافر فشمها، قال ممكن تعطيها الذي جنبك؟ فشمها، ممكن تعطيها الذي جنبك؟ كانوا خمسة أو ستة. لما وصل إلى الخامس ذاك تعرفون ماذا قال؟ قال يا أخي هذه ذبلت هذه الوردة، كيف أنت تنقل الوردة الجميلة الرائعة النظيفة؟ هو بنفسه قال، قال تنقلها فيما بيننا؟ قال لما تصل الأخير خلاص ذبلت لا قيمة لها. فقال له كذلك المرأة عندما تكون تحت زوج واحد هي كالوردة، لو استخدمها لخمسين سنة تبقى بريقها، أما لو انتقلت فيما بين الرجال فإنها تذبل وتنتهي. فتعجب ذلك الرجل. الفوائد والعبر من هذه الخطبة وتلك الحجة: أولا، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدائه الحج وعدم تأخيره، فبعد أن فرضه الله في السنة التي بعدها حج، وقد استشكل الجمع من العلماء لماذا لم يحج في نفس العام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ألا يحج بعد هذا العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تكسير جميع الأصنام التي كانت حول الكعبة حتى تبقى حجته على ماذا؟ على التوحيد والعقيدة. الفائدة الثانية، إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليوطد حجته بأن يزيل الأصنام ويمنع الطواف بالبيت ماذا؟ العريان. العرب أيها الإخوة كانت عندهم عجائب، كانوا يطوفون بالبيت ماذا؟ عرات، وكانت المرأة تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فإني لا أحله. يا بنتي تطوفين عارية وتقولين ما بدا مني فإني لا أحله، عجيب وغريب ذلك. الأمر الثالث، حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحج والحج معه. الفائدة الرابعة، وصاياه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومن تلك الوصايا أولا حق دم المسلم وعدم الاعتداء عليه، والإعلان عن أهمية صيانة الدم والمال والعرض، وهذا أساس كل شيء يا إخوته. الإسلام حافظ ولله الحمد والمنة على كل أحد منا دمه ماله عرضه وصانه، وهذا يدلكم على قوة الإسلام في الحفاظ على المبادئ. ثانيا، تحريم الظلم والدعوة إليه وأنه من عادات الجاهلية. ثالثا، الإعلان عن حقوق النساء والاعتراف بها وتعقيد حق الزوج كذلك. الزوج في هذا الزمن أيها الإخوة ضاعت حقوق الرجل، ليس حقوق ماذا؟ ليس حقوق المرأة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم ألا يطأن فرشكم أحد تكرهونه، ولا يدخلن إلى ذلكم بل لا تحبونه، ولكم عليهن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حقوق ماذا؟ الزوج. رابعا، تحريم الوصية للوارث. خامسا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتساب إلى غير الأب مما كان عند أهل الجاهلية، يعني ينتسبون لغير آبائهم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش. بيان صفة المسلم وأنه من سلم المسلم من لسانه ويده. التحريم من الكذب عليه الصلاة والسلام. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهما سبب ماذا؟ النجاة. أن المؤمنين إخوة، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم من أخيه بغير طيبة نفس منه. من الفوائد كذلك الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، كذلك أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى، ثم الوصية بالأرقاء، ثم بعد ذلك أوصاهم بثلاثة وصايا لا يغل عليهن قل المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. سرية أسامة بن زيد، ونختم بها: في أواخر صفر من العام 11 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لغزم الروم بالبلقاء وفلسطين، وأمر على هذا الجيش أسامة بن زيد، وقد تكلم الناس فيه نظرا لصغر سنه كما قد تكلموا قبل ذلك في والده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإن الله إن كان لخليقا بها وإن كان لمن أحب الناس إلي من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنفذ هذا الجيش في بداية الأمر، لكنه مرض عليه الصلاة والسلام بعد إنفاذ الجيش بيومين، فظل الجيش معسكرا بالجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذه أبو بكر بعد ذلك. وفي هذا السرية من الفوائد التالية: فضيلة أسامة رضي الله تعالى عنه. ثانيا: جواز تولي المفضول مع وجود ماذا؟ الفاضل. فأسامة تولى الجيش، والجيش فيه من؟ فيه أبو بكر، فيه عمر، وفيه ساداته ماذا؟ الصحابة. كذلك فضيلة أبي بكر لأنه أنفذ جيش ماذا؟ أسامة، أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: أن التكلم بغير حق لا يقدم الآخر. أسامة تكلموا فيه لصغر سنه، هل ضره شيء؟ لا، ما ضره شيء. لكن الناس في هذا الزمن يا إخوة، لو الواحد يتكلموا فيه شيء بسيط تجد ما ينام الليل، والله ما ينام الليل، وهو يعني كلمة بسيطة. أعرف شخص يا إخوة كان معي في العمل، فقال له المدير يوما من الأيام: إنك تهمل عملك. جلس أسبوع كامل لا ينام. ليش؟ والله ليش؟ قال المدير: أنت تهمل في العمل. يا ابن الحلال، يعني هو قال لك يعني اتهمك في عرضك ولا في شرفك ولا في مالك. فدائما يقول الإنسان الناجح في الحياة لا يلتفت إلى كلام الناس. أنت لو التفت إلى كلام الناس والله لن تتقدم في حياتك خطوة واحدة. فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامة الثريا. وأيضا ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في أعلى جبل. أنت لو حاولت تكون في أعلى جبل من أجل أن تهرب من كلام الناس والله لن تهرب من كلامهم. لا يقولون: هذا راح في أعلى جبل، ليش راح في أعلى جبل؟ ليش انعزل على الناس؟ هذا شو عنده؟ الناس لا يرضيها شيء، رضا الناس غاية لا تترك. فأنت اسمع الكلام ولا تلتفت، وامضي إلى ما أمرك الله عز وجل به من خيري الدنيا وخيري الآخرة وغير ذلك. والله أنا في 1417 كنت يوم من الأيام في الجامعة الإسلامية، كنت في الحرم، فجاءني أحد الإخوة، وأنا أتذكر كان في يدي كتاب التوحيد، يمكن شرح فتح المجيد أو كان مادي في يدي شرح أمثل الأحكام، وكنت أقرأ. والله الذي لا إله غيره، جاء أحد الإخوة إليه ومسك الكتاب هكذا ورماه، قال لي يعني اسمحوا لي بعبارتنا، قال: أنت ويهك ويه واحد يعني بيدرس؟ مستحيل. قال: أنت شكلك شكل واحد يدرس أصلا، وكان يدرس معي في الجامعة. قال لي: أنت تظن على أن أنت ستدرس الناس؟ قال: لا يا حبيبي، البلد فيها مشايخ وفيها علماء وفيها طلبة علم، ويعني أنت لماذا تتعب نفسك ويعني تقول؟ والله هكذا يعني دفر بالكتاب. أنا سبحان الله نظر لي صغر السن أثرت فيه الكلمة هذه، قلت: الكلام يؤثر. يعني الذهبي رحمه الله توجه لعلم الحديث عشان كلمة واحدة، جاء لواحد من مشايخه وقال: خطك يشبه خط المحدثين، فوقع ذلك في قلبه فحب علم الحديث فانطلق لعلم الحديث. فأنت كلمة تسمعها قد تغير مسار حياتك بأكملها، وكلمة واحدة قد تصرف حياتك ماذا؟ بأكملها. الكلمة، فأنا سبحان الله أثرت فيني هذه الكلمة، فقلت في نفسي أنا مستحيل أصلا أدرس أو أعلم أو أني حتى أرتقي منبر، يعني صبني إحباط. فثاني يوم حضرت عند أحد مشايخنا كان يتكلم عن علو الهمة، أن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، ما تدري أنت متى يحتاج إليك، فأنت تستصغر من نفسك تقول والله يا أخي أنا ما أسوى فلس حتى شو أنا. فسبحان الله وقع ذلك في قلبي، دارت الأيام ودارت الأيام ودارت الأيام، وتخرجت أنا وتخرج هو بعدي، وفضل من الله جل وعلا. شوف بعد مضي الأيام هو انتكس أصلا ترك العلم، فجأة في يوم من الأيام شاهدته قال لي، هو أنا ما عرفت حقيقة، قال لي ما شاء الله أنت عندك صار دروس وعندك محاضرات وعندك يعني نشاطات، والله مبارك يعني الله يبارك لك في علمك وكذا. فقلت له من أنت؟ قال لي أنا فلان. هنا سبحان الله الهارد ديسك ماني رجع بالتاريخ إلى الوراء، تذكرت ذلك اليوم الذي دخل علي فدفر علي الكتاب، قال أنت وجهك وين؟ واحد بيدرس الناس. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا من قطاع الطريق، لا تقول أنا ما عندي فهم، ما عندي استيعاب، أنا ما عندي كذا، أنا مستحيل أن أكون كذا. لا، لا تخشى من ذي العرش كما يقال، إقلاله. وفق الله الجميع المحب ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.